الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل تفسير سورة الضحى، بإيدينا سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الآيات أقسم الله عز وجل بالضحى وبالليل، وهما آيتان من آيات الله. أقسم على إيه؟ بيقسم على اعتنائه ورعايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والضحى. المراد بالضحى هنا وقت الضحى. وقت الضحى اللي هو لما ترتفع الشمس وتطلع من المشرق والضوء ينتشر، ده بيبتدي وقت الضحى. أو بالساعة اللي هو بعد الشروق بعشر دقايق، نقرأ الشروق الساعة مثلا كذا، نضيف بعد وقت الشروق عشر دقايق، ده يبتدي وقت الضحى. إلى قبل أذان الظهر بعشر دقايق وربع ساعة، ده كله وقت الضحى، ويستحب إن إحنا نصلي في صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العزة، قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخره. يعني صلي أربع ركعات أول النهار اللي هما صلاة الضحى، ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم، أكفيك آخره، يكفينا الشرور، يكفينا الهموم، يكفينا كل شيء سيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جميل رائع رواه مسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. يعني إيه معنى الحديث؟ صلاة الأوابين، مين الأوابين؟ اللي هم كثير الرجوع لله، بيرجع ربنا بالتوبة والأوبة، وإن كل ما يغلط يرجع على طول. أواب، كثير الرجوع إلى الله، ده الأواب. صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، الفصال اللي هي صغار النوق، الإبل الجمال الصغيرة، يحسن لما تيجي تدوس بالخف بتاعها على الرمل، الرمل دي تبقى سخنة جدا ما تقدرش تحط رجليها عليها من كتر حرارة، شدة حرارة الرمل. ده في الوقت ده هو ده وقت الضحى اللي هم قالوا العلماء فيه قبل الظهر بحوالي ساعة نص ساعة، يعني نبتدي نصلي صلاة الضحى. يبقى عندي أوقات للضحى كتيرة، بعد الشروق بعشر دقايق إلى قبل أذان الظهر بعشر دقايق وربع ساعة. طيب أحسن وقت لصلاة الضحى إمتى؟ حين ترمد الفصال، يعني قبل صلاة الظهر بساعة أو نص ساعة نصلي ركعتين. طب اللي هيصلي اربع ركعات اول النهار ربنا هيكفيه اخره، اول ما تطلع الشمس بعد شروق 10 دقايق نصلي ركعتين او اربعه، عايزين نصلي كمان اتنين قبل الظهر نص ساعه او ساعه، يبقى جميل. طبعا دي كلها حاجات يعني سنن وحاجات مستحبه نقدر ياتي بها، يعني جزاء الله خير. عندنا كمان فضل لصلاه الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه، فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما للضحى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه السلامة هي المفاصل بتاعت الإنسان، كل سلامة من مفاصل الإنسان الكتيرة دي عليها إيه؟ عليها صدقة. كل بقى تسبيحة تعد صدقة، كل تهليلة تعد صدقة، التسبيح سبحان الله، وبعدين كل تهليلة لي لا إله إلا الله، تكبيرة لي أكبر الله أكبر، تحميدة لي الحمد لله، دي معنى الحديث. يعني كل واحدة من دي تعتبر صدقة، كل قول الحمد لله صدقة، سبحان الله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، والأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لكن قال: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. يغنيك عن كل ده ركعتين بس من الضحى في الوقت اللي احنا قلناه، إما أول وقت أو آخر وقت. دي يعني كده حاجة نفذة سريعة فضل صلاة الضحى، الوقت الضحى اللي ربنا أقسم به على اعتنائه للنبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى، يعني سكن بأهله، سجى يعني سكن، عم السكون بدخول الليل، ودي معروفة وثبت الظلام. والضحى والليل إذا سجى، الليل إذا سجى يعني عم السكون وثبت الظلام، لهس هس مفيش أي صوت خالص بالليل، ده المفروض يعني تستنى بقى الحياة الحديثة ولا الناس قاعده سهرانه للصبح، لكن اصل الليل او ما بيدخل الدنيا بتبقى سكون وظلام تام. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك، ما تركك ربك ولا اهملك منذ ان اعتنى بك يا محمد واكرمك، وما قلى يعني ولا ابغضك، كلمه قلى يعني ابغض، وما قلى يعني نفى ان هو يكون ابغضه في وقت من الاوقات من المحال، منذ ان احبه لم يبغضه. طيب ايه سبب الكلمات دي ونزول الايات؟ السبب نزول الآيات كما جاء في البخاري ومسلم أنه امرأة من الكفار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أراه قاربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى الآيات. يعني دي امرأة عدوة، قيل أنها زوجة أبي لهب، وإن هي كانت بتحمل الحطب، فيعني هي اللي قالت له ده، بتتحكم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان قعد يومين أو ثلاثة ما قامش من الليل. عادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل كل يوم، فقعد يومين أو ثلاثة ما قامش الليل، فجاءت تتحكم عليه إنه يعني إيه بقى ده شيطانك اللي كان بيجيلك، لأنه طبعا مكذبة كافرة، مكذبة بالوحي ومكذبة إيه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت تتحكم عليه، فأنزل الله الآيات: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ولا أهملك منذ أن اعتنى بك وأكرمك، وما قلى يعني ما أبغضك منذ أن أحبك، وللآخرة خير لك من الأولى، ما أعددت لك يا محمد في الدار الآخرة من الدرجة العالية الرفيعة التي لا يشاركك فيها أحد أبدا من العباد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. لربنا عدو النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية الرفيعة الوسيلة اللي عدا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يشارك فيها أحد أبدا أبدا، منزلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله في الدنيا من الفضائل والنعم وسرور القلب وانشراح الصدر ما لم يعطيه الأولين الآخرين. كان عنده ابتلاءات، بس كان عنده انشراح صدر وسرور قلب ونعم وفضائل وحب للناس، ونصر دينه ونصره على أعدائه وعزه غاية الإعزاز ونشر الدين وغيره من نعم كتيرة جدا جدا، نعم الله تبارك وتعالى على الرسول عظيمة وكتيرة، ويعني لا يستطيع الإنسان حصرها، فأكرمه غاية الإكرام وعزه غاية الإعزاز. من النعم اللي نعم عليه بها إنه كما جاء في الحديث رواه البخاري إنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت للناس عام. يعني إيه معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض النعم اللي ربنا أنعم عليه بها، منها إنه أعطيته خمسة لم يعطونا أحد من قبلي، نصرت برعب مسيرة شهر. كان العدو يعرف يعني بينه وبين الرسول شهر، وبس عارف إنه هيقدم عليه يحصل له رعب، بيترعب وبينه وبين النبي شهر كامل. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد يعني أي حد دخل وقت الصلاة ممكن يصلي في أي مكان، وطهورا يعني ملقاش مية ممكن يتيمم بالتراب الأرض، إذا كان التراب ناشف يابس مفهوش نجاسات، يعني تراب أي شوية تراب الأرض ممكن إنسان يتيمم بيهم في حال انعدام الماء. وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني خلاص زي ما قلنا كده إنه ماشي في طريق مفيش مسجد مفيش مية، يصلي في أي مكان، حاول يعرف اتجاه القبلة ويتيمم بالتراب أو بالرمل وكده يصلي في أي مكان. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما كانتش بتحل لحد قبله، دي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حلت له الغنائم بعد ما بينتصروا على العدو، بيجمعوا الغنائم الأسلحة والحصنة والحاجات كل الغنائم العدو، وحلت لي قبل كده ما كانتش الغنائم بتحل النبي قبله، أما اللي بتروح فين كانوا بيقدموها قربان لله تبارك وتعالى. وأعطيته الشفاعة، طبعا الشفاعة معروفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للشفاعة العامة والشفاعة الخاصة لأمته، الشفاعة العامة لأهل كل الموقف إن الله يحكم بينهم، والشفاعة الخاصة إنه يتشفع لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم، ودي شفاعات أخرى. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة أو بعثته إلى الناس عام، كان النبي أي نبي بيرسل لقومه فقط قومه بس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا كلهم، يعني كل الناس مفروض تدخل في دعوته انه خاتم الانبياء والمرسلين. كل دي نعم الله انعم بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني قال في حديث اخر: نصرت بالرعب على العدو، اوتيت جامع الكلم، وبينما انا نائم اوتيت مفاتيحي خزائن الارض فوضعت بين يدي، ده في الحديث برضه رواه مسلم. يعني دي كده بعض الاحاديث دلت على النعم اللي ربنا انعم بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، كثيره جدا يعني يصعب حصرها. قال تعالى: وعلى سوف يعطيك ربك فترضى. الله، عبارة جميلة أوي شاملة لجميع العطايا من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كل العطايا اللي ترضيه، لكن نفهم الكلام صح عشان بعض الناس اللي عندهم اغترار وعندهم يعني خلل تصوروا ان وعلى سوف يعطيك ربك فترضى، يعني ربنا تبارك وتعالى هيديك بقى خلي مفيش حد من أمتك يدخل النار، ده ضلال، ده كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يرضي ما يرضي الله، ده من وحي الشيطان وغرور الشيطان وتلاعب الشيطان بأصحاب العقول الضعيفة والإيمان الواهي ان هو يقول لهم معنى الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرضى ابدا ابدا احد من امته يدخل النار، وده طبعا ضلال مبين، لان الله سبحانه وتعالى قدر على بعض عصاة المسلمين دخول النار، الكافر هيستحق الخلود فيها، اما المسلم لو دخل النار وربنا لم يعفو عنه هيخرج بالشفاعه، لكن بعض عصاة المسلمين هيدخلوا النار. النبي يرضيهم ما يرضي الله، ويرضي الله ان يعاقب المذنبين بان هم اهل الكبائر لم يعفو عنهم، يدخلهم النار وبعدين يخرجوا بالشفاعه. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، أجدك ضالا فهدى، أجدك عائلا فأعنى. الله تبارك وتعالى عدد النعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. معلوم أنه أبو الرسول صلى الله عليه وسلم توفي هو في بطن أمه، وبعد كده شوية ولسه صغير ماتت أمه، نشأ يتيم، كان في أشد الحاجة لمن يؤويه ويغنيه ويتكفل به، فأوى ربه جعل له في كفالة جده عبد المطلب، وقعد فترة مع جده عبد المطلب وكان بيراعي غاية الرعاية، وكان بيحبه جدا وكان بيهتم بيه. شوية بعد ما توفي عبد المطلب اللي هو جده، تكفل به عمه أبو طالب ورعاه غاية الرعاية وكان بيحبه جدا، وسبحان الله كان بينصره وبيرفع عنه ما استطاع وبيكفيه أذى المشركين، ويعني لغاية لما ربنا أيده بالنصر وبالمؤمنين. فعمه أبو طالب كان بيحبه، لكن للأسف ما دخلش في الإسلام، أصر على الكفر والعناد بسبب أصدقاء السوء، لكن كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقف معاه وكان بيدافع عنه، لكن سبحان الله لم يقدر له أنه يدخل في الإسلام، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله لم يزل سبحانه وتعالى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع عنه الأذى، يعني أيده بنصره وأيده بالمؤمنين، يعني كان كلها عطايا وكلها نعم ومنن من الله على الرسول. أجدك ضالا فهدى، أجدك ضالا، يعني الضلال هنا مش معنى الضلال، اللي أصل كلمة الضلال في اللغة اللي هو العدول عن الصراط المستقيم، والمعنى هنا مش وجدك ضالا يعني أنت معنى الضلال اللي هو بيؤدي إلى ارتكاب الكبائر، لا، معلوم طبعا كما نقل العلماء يعني إجماع إن الكبائر لا تصدر من الأنبياء لا قبل الرسالة أو المبعث أو بعد المبعث، ده نهائي، من المحال إن النبي يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل أن يبعث ويكون نبي ولا بعد المبعث. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني خاتم الأنبياء المرسلين وسيد الأولين والآخرين، فمش فمعنى الضلال مش ده الضلال، الضلال معناه هنا إيه، عشان ممكن حد يقرأ الكلمة يجي في نفسه شيء يقول وجدك ضالا فهدى، النبي كان ضال، لا، الضلال معنى إنه ما كانش عارف القرآن، ما يعرفش تفاصيل الشريعة، ما عندوش علم بشرع الله، فوفقوا لأحسن الأعمال والأخلاق لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمن الغافلين يعني ما كانش يعرف حاجة عن القصص والأمور السابقة والأمم السالفة، ما كانش يعرف عنها حاجة، ولا كان ده في نت ولا كان في حد فيها ولا كان مين اللي أخبره بالأحوال دي كلها؟ الله عن طريق الوحي، جبريل ينزل بوحي من عند الله تبارك وتعالى ويخبره بكل هذه الأمور، ودي دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فبس عشان نقف هنا وقفة كلمة ضال، وجدك ضالا، فما نفتكرش ضالا يعني كان في الغلط وكان في المعاصي، وبعد أعوذ بالله حاشاه، هو جميع الأنبياء معصومون من ارتكاب الكبائر قبل أن يبعث ويكون نبي ولا بعد المبعث. أمال ضالا يعني إيه؟ بكرر تاني، يعني ما كانش عنده علم بالقرآن، ما كانش عنده علم بشرع ربنا، فربنا علمه وفهمه وأرسل جبريل بالوحي عشان يتعلم وزاده علما. طيب، أجدك عائلا فأغنى، العائل هو الفقير، فالله أغنية فجمع عليه بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر، يعني كان فقير فكان صابر، وبعدين وحلت له الغنائم واختنى وجات له أموال فكان شاكر، فربنا جمع عليه بين مقامين الفقير الصابر والغني الشاكر، أكمل أنواع العباد، إنه عند الفقر يكون صابرا وعند النعمة يكون شاكرا، فكان حال الفقر صابر وحال الغنى شاكر صلى الله عليه وسلم. أمره تبارك وتعالى لو حد ابتلى ابتلاءك وكان يتيم وكان عنده مشكلة أو كان فقير فعامله بالإحسان، أنت ابتليت بهذه الأمور في يوم الأيام والله تبارك وتعالى تكفل برعايتك وكفل من يرعاك وأعطاك وأغناك، فلو حد كان فقير أو كان يتيم ارعاه وإحسن إليه، فقال تبارك اسمه: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تسيء معاملة اليتيم أبدا أبدا، لكن تكرمه وتعطيه وتيسر لما استطعت، لأن كنت في من يتيم ربنا آك. فده نهي الجميع المكلفين عن إساءة اليتيم يا جماعة، خطاب كان للرسول صلى الله عليه وسلم في أي آية من الآيات، فالأمة أولى به، مظبوط كده؟ فده خطاب لجميع المكلفين من المسلمين إن ممنوع الإساءة لليتيم. واحدة سبحان الله تتزوج رجل وكمعها أيتام صغار، تتزوج رجل يسيء معاملتهم ويضربهم ويسبهم سبحان الله، ده أنت بترتكب كبائر. إهانة اليتيم وضرب اليتيم وبهدلة اليتيم كبائر الذنوب من الكبائر. فربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر، ما تسيئش معاملته أبدا. فالخطاب لنا أولى إن إحنا نحسن إلى الأيتام ولا نسيء الأيتام أبدا. وأما السائل فلا تنهر، السائل اللي بيسأل ما فيش داعي إن إحنا ننهره، سواء كان سأل علم أو سأل مال. لو طالب يعني بيسأل علم، الشيخ ما بيبقاش فظ وغليظ ويشخط فيه ويزعق فيه وينهره، ما ينفعش. أصح في أدب طالب علم، والمفروض الطالب يراعي حالة الشيخ ويشوف الشيخ مناسب إنه يسأله ولا لأ، مناسب إنه يكلمه ولا لأ، هل هو تعبان، مريض، مستعجل، عنده مثلا محاضرات مش فاضي، يعني شوف إيه الحال. لازم طالب العلم يكون عنده أدب طالب العلم، ما ينقدش كده على الشيخ ويهجم عليه ولازم دلوقتي يجاوب ولازم دلوقتي تقول لي الإجابة بتاعتي، ما ينفعش. لسه يبقى رفقه بالعالم ورفقه بالشيخ ويسأل بأدب، بس في نفس الوقت الشيخ لو طالب كان جاف وجلف وتعامل بطريقة شديدة وهجم عليه أو مثلا لأ دلوقتي قول لي، برضه يكون رد الفعل بهدوء، ما ينهروش، ما يشخطش فيه، ما يزعلش فيه. وأما السائل فلا تنهر، هو بيسألك علم، ممكن يكون ما اختارش التوقيت المناسب، ممكن يكون ما كانش عنده فقه المسألة، لسه طالب علم جديد مش فاهم أداب طالب العلم، يبقى في رفق من الشيخ، ما ينهروش، يعامله بالرفق وبالليل، وممكن يعتذر بطريقة لطيفة وفيها أدب وفيها يعني لين كده وفيها يعني رفق بالسائل. ده اللي بيسأل علم. طب اللي يسأل مال، أحيانا يبقى ماشيين في الشارع وواحد يفضل يلح ويخبط على ازاز العربيه ويخبط على الشباك ويجي من هنا ويجي من هنا، برضه ما ننهروش. طب نعمل ايه؟ خالص، اما ان انت عايز تعطيله مال اعطيله، حاسس ان هم النصابين اللي بيعملوا لنا شغلانه وبيلفوا في الشارع، وده كتير جدا عددهم مش قليل، وكذابين ونصابين وعندهم ملايين وبيلفوا في الشارع يا جماعه فلوس، في منهم كتير كده، في انا مش قادر اميز هل ده فعلا يستحق ولا هو نصاب. طب مش عايز تديله وعايز تحط صدقتك في المكان اللي المضمون، رد برفق، يعني اما ان انت تقوله معلش ربنا يسهلك ربنا يكرمك، اي كلمه طيبه خلاص، لكن ان انت تنهره او تزعق فيه وتشخط فيه او تشتمه على انا مش من قدامي غور اعمل يعني. لا، كل ده كلمات اللي بنسمعها من البعض لما حد بيسقل عليهم في سؤال من الفقراء او الناس اللي هم دول في الشارع، لا ما ينفعش، لا نشتمهم ولا ننهرهم، لان ده امر من الله نهى عن احنا ننهر المحتاج. لان ممكن تقول لا ده نصاب، ويطلع مش نصاب، يطلع فعلا محتاج، هنعمل ايه؟ فالأولى إن إحنا نعامل بالرفق امتثال أمر الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، نتكلم عن نعم الله ونثني الله بما أنعم علينا به من نعم الدنيا ونعم الدين، ونحذر بس إن إحنا النعم دي نتحدث بيها باب الفخر أو التعالى آخرين أو المنظرة. وفي ناس عندها نعم بس بتظهرها على وجه الفخر والظهور والتعالي على الآخرين، فيبقى عنده نعم يروح يعمل عزومه ويحط مش عارف انواع الاكل ايه وبتاع، هو مش نيته يكرم الناس ولا ياكلهم ولا حاجه، عايز يتمنظر، انواع اصناف اكل غريبه وانواع اكل غاليه جدا ومصاريف ملهاش اول من اخر على وجه الفخر والمباهاه، هو لا عايز يكرم الناس ومش نيته اكرامهم ولا نيته ان هو بيعزمهم عشان مثلا اخوه في الله وعايز يعني يكرم المسلمين، لا ما بتبقاش نيته كده، هو اتعزم في مكان فعايز يثبت ان هو احسن من الناس دي، او حد عمل له عزومه قويه جدا، لا ده انا اقوى منه وانا احسن منه واغنى منه، فيقوم عامل عزومه اعلى منها عشان يظهر انه ايه، انه اعلى من الشخص التاني، او يلبس لبس فخم جدا برضو مش عشان حبا في اللبس، لكن عايز يفتخر على الناس باللبس الفاخر او بانواع بقى يعني الزينه بقى، والمراه تلبس المجوهرات بتاعتها اللي هي الغاليه قوي، كل الحاجات دي مباحه، شرط انها ما تبقاش فخر ولا تعالي على المسلمين. عايز تلبسي الالماز، عايز تلبسي ذهب، عايز تلبسي مفيش مشكلة، بس الشرط مش بعمله عشان اتعالى على قدامي، عشان اظهر ان انا اعلى من صاحبتي ولا اغنى من صاحبتي، ما ينفعش. عايز تعمل عزومة وتفتح بيتك وتجيب الناس جزاك الله خير، بس بنية اكرام المسلمين واطعام الطعام وتأليف القلوب، دي النوايا، لكن عشان تعمل عزومة نشوف الافراح والارقام الفلكية بتنفق فيها، ده ايه ده؟ ده من باب الفخر والمنظرة مش من باب اكرام المسلمين. لا، اكرام المسلمين ما يكونش ابدا بالطريقة ولا بالأموال اللي بتنفق ولا بالأرقام اللي بنسمعها بتنفق في الحفلات وفي الأفراح وفي أعياد الميلاد. ده مستحيل يكون ابتغاء مرضات الله أبدا أبدا. فناخد يعني بالنا ننتبه للمسألة دي، الفخر والتعالي على الآخرين من كبائر الذنوب. برضه أتكلم عن العلم وأظهر نعمة العلم بإن أنا إيه أعلم الناس وأفهمهم وأوضح لهم أمر دينهم، بس نبعد عن الرياء، مش عايزين نظهر بالعلم ونتظاهر ونتمنظر وكأني بقى عايز أظهر قدام الناس إنه الإنسان يظهر قدام الناس بإنه عنده علم. ده كل ده رياء وسمعة، حرام وغلط ولا يجوز. طيب عندي كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ربنا يحب يرى أثر النعمة. مش غني وماشي لبس مبهدل وعربية مكسرة، هو قادر إنه يركب عربية كويسة وقادر إنه يلبس كويس ويلبس ولاده كويس ويوسع على أهل بيته، ما بيعملش كده. لا، ربنا يحب يرى أثر النعمة على عبده بدون تبذير، بدون إنفاق فيما لا ينفع، بدون منظرة نحذر اللي هي الآفات. نجتنب الآفات وننفق ونظهر نعم الله. طيب بس عندي إشكال هنا، في ناس عندها اللي هي تصرصر بالنعم، الصرصرة بالنعم، تتكلم كتير عن النعم وبعدين تجلب على نفسها المهالك وتجيب لنفسها العين والحسد. دي مش من الحكمة، ينافي الحكمة، ينافي الحكمة تماما. ليه؟ لأن الإنسان لازم يكون كيس، والمؤمن عنده كياسة وعنده فطنة وعنده ذكاء. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، معاك ده، نظهر أثر النعمة. بس أنا رايح لناس فقراء بسطاء، رايح تزور حد من أهلك بسيط، ناس فقراء جدا يعني تحت خالص حد الفقر، هل ينفع في اللحظة دي يقول أن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي فروح ألبس الملابس الفخمة وحط في إيديا ساعة قد كده، والمرأة تروح لابسة الألماز ولابسة ده في إيديها وداخلة على الفقراء تكسر قلوبهم وتجيب لنفسها الحسد؟ غلط غلط، ما ينفعش. ليه؟ لأن القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة. يعني كل مقام مقال يناسبه. رايح ناس فقراء بسطاء يبقى البس لبس بسيط ما فيش اي زهور ما فيش اي حاجه، مش مقطع، لكن اللبس العادي جدا ما ظهرش بمظهر اعلى منهم، ما كسرش قلب الفقير ولا دخل على قلبه الحزن لما يشوف النعم وهو ما عندوش، او في نفس الوقت ما تضغطش عليه فيحسدني ويجيب لنفس العين. فده وجه. الحاجه الثانيه، في ناس لا ممكن يكون اغنياء كل حاجه بس هم عندهم صفه الحسد، وتاكدت وجربتهم تكرارا ومرارا هم بيحسدوني، وعندك يقين هو حاسد، الشخص ده حاسد، ما احكيلوش بقى النعم، ما اقولوش انا كنت النهارده في الشغل وعملت صفقه وكسبت فيها كذا، اشتريت ارض بكذا، جبت لابني شقه، اشتريت لبنتي كذا. طب ما دي نعم اهو، وربنا قال لنا واما بنعمه ربك فحدث. لا، اتحدث كلام عادي عام، اذكر الحمد لله احنا في نعم، ربنا يكرمنا، والله الحمد لله ايمين بنشوفه بنفتح وبنمشي، نتكلم عن النعم العامه. لكن اتكلم على خصوصياتي واشتريت ده وعملت ده وجبت لولادي ده وتلبس لبس فظيع وهي تحط في ايديها الالماس والذهب قدام الناس كده، لا، بنجيب لنفسنا الحسد ونجيب لنفسنا العين، ما ينفعش. لو حد تعرف ان هو حسود وما بيحبلكش الخير ما تتكلمش قدامه على النعم. امال يعني ما نشكرش ربنا؟ نشكر شكر عام الحاجات اللي عنده، الحمد لله بنشوف، الحمد لله بنسمع، ما دي نعم، الحمد لله بنتكلم، نتكلم عن النعم العامه. لكن النعم الخاصه قدام شخص حسود ما ينفعش. في شأن يوسف عليه السلام لما قال له يعقوب عليه السلام كما أخبر له عنهم، يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. يبقى هو قال له ما تقولش الرؤية الجميلة اللي انت شفتها لإخواتك يكيدوا لك، يعني بيحسدوه، ممكن أخ يحسد أخوه طبعا ممكن، فخلاص عارف ان دول بيحسدوه، فقال ما تقولهمش بقى الرؤية الجميلة اللي انت شفتها دي. يبقى إذا الإنسان مش كل حاجة يقولها، مش كل رؤية جميلة أو ما أقولها للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. الحديث متفق عليه، فبين إنه لو حد شاف رؤية ما يقولش لأي حد. في ناس ما بتحبلكش الخير، تجيب لك العين وتتحسد، مش كل الناس بيحبوكوا. يبقى ما نحكي كلامنا كده على الملأ، طب ما نجيب لنفسنا الحسد ونجلب على نفسنا العين، ما ينفعش. يبقى في حكمة ما بين التوازن وإن إحنا إزاي أجمع بين قول الله وأما بنعمة ربك فحدث، وفي نفس الوقت ان انا ما احكيش كل حاجه، وان ازاي ربنا بيحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وفي نفس الوقت ما ظهرش النعم في كل وقت وكل حين وكل الناس. يبقى عندنا فقه في المساله عشان نحمي انفسنا من حسد العين، وفي نفس الوقت ما نجحدش نعم الله فنشكر النعم ونحدث بنعم الله. فصلى الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم والفقه.